بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد ووصية عظيمة من وصايا الحبر الصحابي الجليل المملوء بالعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى ابن أبي شيبة والحاكم وابن عبد البر في التمهيد وغيرهم بإسناد صحيح عن ثابت بن قطبة المزني رحمه الله قال: قال عبد الله: إلزموا هذه الطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وإن الله لم يخلق شيئا قط إلا جعل له منتهى، وإن هذا الدين قد تم، وإنه صائر إلى نقصان، وإن أمارة ذلك أن تنقطع الأرحام ويؤخذ المال بغير حقه، وتسفك الدماء، ويشتكي ذو القرابة قرابته لا يعود عليه بشيء، ويطوف السائل بين جمعتين لا يوضع في يده شيء. فبينما هم كذلك إذ خارت الأرض خوار البقرة، يحسب كل أناس أنها خارت من قبلهم. فبينما الناس كذلك إذ قذفت الأرض بأفلاذ كبدها من الذهب والفضة لا ينفع بعد شيء منه ذهب ولا فضة. وفي رواية ابن عبد البر قال: خطبنا عبد الله بن مسعود يوما خطبة لم يخطبنا مثلها قبلها ولا بعدها، فقال: أيها الناس، اتقوا الله، وعليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وإن الله عز وجل لم يخلق شيئا من الدنيا إلا جعل له نهاية فينتهي إليه، وأن الإسلام بدأ فثبت ويوشك أن ينقص ويزيد إلى يوم القيامة، وآية ذلك أن تقطعوا أرحامكم وأن تفشو فيكم الفاقة حتى لا يخاف الغني إلا الفقر، وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه، حتى يرى الرجل أخاه وابن عمه فقيرا لا يعطف عليه، وحتى يقوم السائل يسأل فيما بين الجمعتين فلا يوضع في يده شيء. فبينما الناس كذلك إذ خارت الأرض خورة مثل خوار البقر، يحسب كل قوم إنما خارت من ساحتهم، ثم يكون رجوع، ثم تخور الثانية بأفلاذ كبدها. قيل: وما أفلاذ كبدها؟ قال: أمثال هذه السواري من الذهب والفضة، فيومئذ لا ينفع الذهب والفضة إلى يوم القيامة، حتى لا يجد الرجل من يقبل منه ماله صدقة. هذا الأثر العظيم علاج للفتن، وحث على لزوم الاستقامة على الدين، وتحذير من الغرق في الدنيا وشهواتها. خطبة عظيمة خطبها ابن مسعود. قال الراوي: لم يخطبنا مثلها قبلها ولا بعدها، حيث جمع فيها من العلم الغزير والتأصيل والتحذير، فقال: أيها الناس، اتقوا الله، وعليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وأن الله عز وجل لم يخلق شيئا من الدنيا إلا جعل له نهاية فينتهي إليه. هذا أصل عظيم في الدين، وسبب للحفظ من الفتن، وإن كره الإنسان فيه ما كره، وهو من تقوى الله واتباع أمره. عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به. طاعة الإمام ولزوم جماعته، هذه حبل الله الذي أمر بالتمسك به. أين أمر الله بهذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن خرج عن الطاعة والجماعة إلى الفرقة والمنازعة فقد ترك ما يعتصم به من الفتن، وكشف ظهره للمحن. وإن بدت الأمور في أولها على ما يحب، فلمعان شرر الفتن سريع الانطفاء، وخيرات لزوم الجماعة لا يعرفها أكثر الناس إلا لما تحل الفرقة، كما تقدم من قول مسعود: كل يوم وليلة تمر بك وأنت معافى في نفسك وأهلك ومالك، كرامة من الله ونعمة عليك، لا تدري ما حسب ذلك، لا تعرف مقداره حتى يصيبك ما لا بد منه. فالنعم لا يعرف قدرها إلا إذا حل بالناس ما يضادها. وقال هنا: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إذا كنت تشتكي بعض النقص في دنياك في الجماعة، ففي الفرقة لن تحصل خيرا أبدا، وصبرك على بعض النقص في الجماعة أجر في الدنيا وجنة في الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. رواه البخاري ومسلم. وروى الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن الحارث بن قيس قال: قال لي عبد الله بن مسعود: يا حارث بن قيس، أليس يسرك أن تسكن وسط الجنة؟ قلت: بلى. قال: فالزم جماعة الناس. وفي رواية قال لي عبد الله: يا حارث، تريد أن تسكن وسط الجنة؟ عليك بهذا السواد الأعظم. وكان ابن عباس يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فليس وراء الجماعة إلا العذاب والبلاء والحسرة. الجماعة لا تفارق، وإن رأى الإنسان في خلافها ما رأى، وإن رأى من أفعالها ما ينكر ما رأى. عن سويد بن غفلة قال: قال لعمر بن الخطاب: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له أطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. فحبل الله الذي تعتصم به هو الجماعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في مسجد الخيف بمنى في أيام حجة الوداع: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. هذه تطرد الغل والحقد من قلبه، ولا يصفى قلبه إلا بهذه الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. ثم شبه لزوم الجماعة قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فجعل الجماعة كالسور والحصن المحيط بالناس، المانع للشرور من الدخول عليهم. وقوله: وإن الله لم يخلق شيئا قط إلا جعل له منتهى، وأن الله عز وجل لم يخلق شيئا من الدنيا إلا جعل له نهاية، أي مهما كان المتولي عليكم ظلوما عسوفا فاتقوا الله واصبروا، فإن الله عز وجل لم يخلق شيئا من الدنيا إلا جعل له نهاية. لا تقل طال ظلمهم وطال أمد حكمهم، لا بد من الثورة عليهم. لكل شيء نهاية، عليك أن تصبر. وتقدم قول الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا إلا أن يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون عليه أو فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم قال: وإن هذا الدين قد تم وإنه صائر إلى نقصان. متى تم دين الإسلام؟ في يوم الجمعة، في يوم عرفة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بها، فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير: وروينا من طريق جيد أن عمر بن الخطاب حين نزلت هذه الآية بكى، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. والكامل أيها الأفاضل لا يحتاج إلى زيادة. ولذلك البدع اتهام للدين بأنه لم يكتمل، فإذا تعبدت لله بما لم يتعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقيقة ذلك أنك أتيت بفضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعلها وتبليغها للأمة، وأنت أدركتها دونه. قال ابن المجهون: سمعت مالكا يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وفي رواية: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. قال الهروي: كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. فالدين كامل ما لم يكن يومئذ دينا وقت نزول هذه الآية فلن يكون اليوم دينا. ولذلك قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدها، فإن الأول لم يترك للآخر كلاما. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم أمر الدين، لا تحتاج أن تزيد فيه، ما عليك إلا الاتباع وترك الابتداع. تريد الأجر العظيم، تمسك بالسنة واصبر عليها. عن عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر. والأيام إذا وصفت بالصبر أي أن كلها بلاء. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، ومنهم؟ قال: بل منكم. والحديث السلة الصحيحة: للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. تمسك بهدي الصحابة. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس، والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. والإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، وسيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال ابن القيم عن زمانه: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. والناس كلما دنت منهم الساعة زاد بعدهم عن الدين واستبدلوا نقصهم بالبدع. قال ابن عباس كما رواه عنه ابن وضاح: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. قال سهل بن عبد الله التستري: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. قال ابن الحاج في المدخل: فمن كان باكيا فليبكي على نفسه وعلى الإسلام وغربته وغربة أهله والعاملين بالسنة. قال: وإن أمارة ذلك أن تنقطع الأرحام، وآية ذلك أن تقطعوا أرحامكم. كل هذا وما سيأتي ذكره مما ذكره رضي الله عنه هو من علامات نقصان الدين، وكله بسبب الدنيا التي سيلفظها الناس في آخر الأمر. والعاقل لا يضيع دنياه، لا يضيع دينه بدنياه، فقطع الأرحام من علامات آخر الزمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة قطع الأرحام. وفي حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. إذا لم تعرف رحمك لن تصله، وسيلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. قال: ويؤخذ المال بغير حقه وتسفك الدماء. وهذا واقع مشاهد في عصرنا، كم من مال يؤخذ بغير حقه، وكم من دم حرام يسفك بحفنة مال أو غير ذلك من الأمور المشاهدة في الفتن وذهاب السلطان والأمان. قال: ويشتكي ذو القرابة قرابته لا يعود عليه بشيء، أي يشتكي له الحاجة لا يرجع منه بشيء، وذو القرابة غني. ويطوف السائل بين جمعتين لا يوضع في يده شيء. وفي الرواية الأخرى: وأن تفشوا فيكم الفاقة، فاقة القلب. قال: حتى لا يخاف الغني إلا الفقر، وإذا خاف الفقر ضن بماله فلم ينفق منه شيئا. وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه، حتى يرى الرجل أخاه وابن عمه فقيرا لا يعطف عليه، وحتى يقوم السائل يسأل فيما بين يديه شيء. وهذا من كثرة الشح والحرص على الدنيا، وهو من علامات آخر الزمان أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا. والشح داء دوي ومرض مهلك. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. وفي رواية أحمد: وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. قال: فبينما هم كذلك إذ خارت الأرض خوار البقرة، أي صدر منها صوت عظيم، وهو صوت زلزلة عظيمة، والزلازل ستزداد قبيل الساعة. فبين يدي الساعة سنوات الزلازل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبينما هم كذلك إذ خارت الأرض خوار البقرة، يحسب كل أناس أنها خارت من قبلهم، فبينما الناس كذلك إذ قذفت الأرض بأفلاذ كبدها من الذهب والفضة لا ينفع بعد شيء منه ذهب ولا فضة. وفي الرواية الأخرى: فبينما الناس كذلك إذ خارت الأرض خورة مثل خوار البقر، يحسب كل قوم أنها خارت من ساحتهم، ثم يكون رجوع يعني تهدأ قليلا، ثم تخور الثانية بأفلاد كبدها. قيل: وما أفلاد كبدها؟ قال: أمثال هذه السواري من الذهب والفضة. فيومئذ أو فمن يومئذ لا ينفع الذهب والفضة إلى يوم القيامة، حتى لا يجد الرجل من يقبل منه ماله صدقة. وهذا شرط من أشراط الساعة، وعلامة من علامات آخر الزمان أيضا، وكأنه رسالة لمن قطع أرحامه وقتل من أجل المال وشح به وكنزه وكان فتنته، كأنه يقول له: ها هو أمامك ذهب وفضة مثل السواري، خذه إن كان يسوى شيئا. هل يسوى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال اسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. رواه البخاري ومسلم. وبوب عليه النووي في مسلم باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، فالدنيا وما فيها أحقر من أن يتنافس عليها الناس، فالمقام في الدنيا قليل والفتن محيطة بالناس، فانظر ما ينفعك في قبرك وعند لقاء ربك، ولا تغرنك الدنيا. فهذا الأثر عظيم جامع مانع للنجاة من الفتن، من فتن السلطان، من فتن الدنيا، ومن فتن أهوال يوم القيامة وأشراط الساعة وما يكون بين يديها، لها حديث طويل. والله المستعان وعليه التكلان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.